بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، ولا زالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: ترأينا هلال رمضان بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فسأله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده إلى رؤيته.
يقول الشيخ شعيب: قوله إن رسول الله مده إلى رؤيته، قال السندي هكذا في نسخه هنا، والصواب إن رسول الله قال: إن الله مده إلى رؤيته، يعني إن الرسول قال إن الله مده إلى رؤيته، وليس إن الرسول مده إلى رؤيته. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة صائما في شهر رمضان، فلما أتى قديدا أفطر فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة.
فدل هذا على أن على الفطر في السفر في رمضان إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. نعم. وهي رخصة.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب.
نعم، حتى يقطع النزاع هذا، فشرب النبي يوم عرفة. من هنا قال العلماء: يكره صوم عرفة، يكره صوم عرفة، وليس صوم عرفة يعني صوم عرفة للحاج، يعني وليس صوم يوم عرفة مستحبا للحاج، وأما من كان غير حاج فمعلوم الاستحباب، هذا معلوم الاستحباب صوم عرفة، فإنه من أعظم أيام السنة صوما يكفر الذنوب سنتين، هذا لمن لم يكن حاجا، أما الحاج فإنه يفطر ليتقوى على الدعاء وأعمال الحج وكذا. نعم.
قال: حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، قال وكيع بالقاحة
يعني مكان، يعني
بالقاحة وهو صائم.
نعم.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا حاجب بن عمر سمعه من الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسل رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن عاشوراء، أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فأصبح من التاسعة صائما. قال: قلت: أكذاك كان يصومه محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم.
الذي يظهر فأصبح من التاسعة صائما، أي بعد التاسعة، أي بعد إذ أن تمر التاسعة، وليس أصبح من التاسعة صائما يعني صوم التاسع. نعم. فإن صوم عاشوراء معروف أنه يوم العاشر، لكن ورد السنة أنه اللي القولية أنه يصوم التاسع مع العاشر، لكن الأمر هنا والسؤال عن عاشوراء أي يوم يصوم أصومه، قال: إذا رأيت هلال المحرم فأعدد فأصبح من التاسعة صائما، أي من بعد التاسعة، بعد صيام تسعة، وإلا لو قصد اليوم التاسع فهذا يوم لا يصام، يعني أقصد لا يعرض بعاشوراء، إنما عاشوراء هو اليوم العاشر، يدل على ذلك أنه يوم العاشر جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، معناه أنه كان يصوم إيه؟ العاشر، ثم قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فينضاف إلى العاشر صيام التاسع. نعم. نعم، في بعض الخلاف.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى لابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابر لأصومن اليوم التاسع. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا الطعام من فوقه وكلوا من جوانبه فإن البركة تنزل من فوقه. قال حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال ابن جعفر سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وعبد الرزاق
تجعل طائرا أمامك ثم تصوب إليه تصيبه أو لا تصيبه، لا لا تتخذوه غرضا لأن هذا من التعذيب، هذا من التعذيب ولا يجوز. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وعبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال عبد الرزاق نهى أن يتخذ. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله وحمل أخاه هذا قدامه وهذا خلفه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار يقطر دما وهو محرم فرده.
فرده لأن الصعب بن جثامة كان قد صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صيد للمحرم فلا يأكل المحرم كما لو كان هو الذي صاد، فالمحرم إذا صاد ما يأكل وإذا صيد له ما يأكل، أما إذا اصطاد الحلال لنفسه ثم أهدى المحرم فجائز أن يأكل. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم
فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ذلك من صيده. يبقى المحرم له ثلاثة أحوال في بالنسبة للصيد: أن يصطاد هو فلا يجوز أن يأكل، أن يصاد له فلا يجوز أن يأكل أيضا، أن يصاد لغيره ثم يؤذى له فيجوز أن يأكل. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت منه قال ذكر عند ابن عباس الضب، فقال رجل من جلسائه أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحله ولم يحرمه، فقال بئس ما تقولون، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما. جاءت أم حفيد بنت الحارث جاءت أم حفيد بنت الحارث تزور أختها ميمونة بنت الحارث ومعها طعام فيه لحم ضب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اغتبق فقرب إليه فقيل له إن فيه لحم ضب.
يعني شرب غبوقة، قالوا وهو شرب آخر النهار. نعم.
فقيل له إن فيه لحم ضب، فكف يده فأكله من عنده، ولو كان حراما نهاهم عنه، وقال ليس بأرضنا ونحن نعافه.
طب ما موضع استشكال ابن عباس يا أخوان؟ سبحان الله، شوف قواعد سلفية عظيمة، قواعد تضبط الفهم. ذكر عند ابن عباس الضب، فقال رجل من الجلساء أتي به رسول الله والضب فلن يحله ولن يحرم، يعني لا النبي أكل فنقول حراما ولا النبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك فنقول حلالا. موضع ابن عباس هنا ماذا قال؟ موضع الإنكار. قال بئس ما تقولون، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما، ثم شرح القصة. يعني موضع الإنكار هنا الأمر ما يكون حلال حرام. طب ماشي، ما هو هم قالوا ما أحل ولا حرم، وهذا ظاهر ورد ما يدل على الحل. يعني إذا إيه؟ أيوة، يعني إذا إيه أيضا؟ هو هنا ليس نتكلم عن الضب، لو نتكلم عن الضب نقول أصل الحل، واخد بالك؟ لكن مقصد ابن عباس هو حل الضب وتحريمه، مقصد ابن عباس وصف النبي. طيب وصف النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اما محلا او محرما، طب هل يحتاج هذا ان احنا نقول النبي يقول هذا حلال؟ كأنه ابن عباس يقول ماذا؟ يقول ابن عباس بانه يدخل في ذلك سنة تقريرية، اتخاذ السنة التقرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل بين يديه لو كان حرما لهم فدل هذا على الإباحة. الإباحة هنا ليست مأخوذة بعيدا عن الشرع، بل الإباحة أخذت من دليل شرعي، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي، فإن إقرار النبي تشريع، السنة قول فعل تقرير كذا، فهنا تشريع، فليست إباحة الضب هنا منفصلة عن التشريع، إنما هي من الشرع، ولهذا دخلت الإباحة في الأحكام التكليفية الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت عن الضب يؤكل بين يديه يقول خالد بن وليد فاجتررته فأكلته، فلو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن عباس ولو كان حراما نهاهم عنه، فدل هذا على أن الإباحة عرفت بشر، كما أن التحريم عرف بشرح، فقال بئس ما تقولون إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما. هذا إما أن يعرف بالقول، إما أن يعرف بالفعل، إما أن يعرف بالتقرير، إما أن يعرف بكذا، فلو كان حراما إيه لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه النبي ولو سكت، حتى ولو النبي سكت فإن سكوته ليس أن الحل عرف من غيره تشريع، إنما عرف بسكوته الذي هو تشريع في هذا. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم غير سكوت العالم. هل سكوت العالم تشريع؟ يعني الآن لو شرب رجل طالب بين يدي الشيخ بالشمال فسكت الشيخ، فهل يقال يجوز الشرب شمالا لأنه شرب بين يدي الشيخ ابن باز بالشمال فسكت عن الإنكار؟ سكوت الشيخ هل هو له حكم سكوت النبي؟ بل سكوت الصحابي هل له حكم سكوت النبي؟ الجواب لا، لأن العالم قد يسكت إما جهلا بالشريعة، قد يجهل حكم هذا الفعل، إما خوفا من أن يبين هذا، وارد هذا لأي أمر من الأمور. أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فإن السكوت عن بيان الحكم وقت الحاجة غير جائز، ولذا قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. من هنا أخذنا طهارة أبوال الإبل، لأن النبي ما قال لهم إذا مست ثيابكم وإذا مست أبدانكم فاغسلوا، ما قال النبي هذا، فدل هذا على أن أبوال الإبل جائزة. طيب أنا أقول هذا ليه؟ لأن البعض يستدل بسكوت العالم، البعض يستدل بسكوت العالم عن التعليق على كتاب، لو فاته موضع في التعليق قال هذا مذهب الشيخ إذن، وهو موجود في أصل الكتاب. لماذا؟ لأن الشيخ قرأه ولم يعلق عليه، فدل ذلك على أن مذهب المصنف هو مذهب الشيخ، وهذا غلط، هذا غلط، فإن الشيخ قد يسكت عن التعليق ويمر على الأمر ولم يعلق عليه لأمر من الأمور، إنما سكوت النبي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتبر إيه حجة، وليس سكوت العالم أو سكوت شخص آخر. ماذا الحمر؟ إيه أنت تأكل خيل النهاردة يا عبد الله ولا حاجة؟ إحنا نتكلم في لحوم الضب، إيه اللي جابك الخيل؟ تمام. جزء من الخيل؟ الضب يعني جزء من الخيل؟ هي دي قصة، ده قصة، فعشان كده احنا بنتكلم في قصة الضب. لا الخيل حلال، الخيل حلال اه، لكن تعافه اه نعم. تقول أسماء نحرنا فرسا على عهد الرسول فأكلناه، ما قالت أكلنا بعضه، لكن عند العوام يقولون يباح بعضه أو كله، نعم، لكن النفس قد تعاف هذا، كل النفس تعاف هذا شيء، نعم. ولهذا حتى الخيل يا أخواني ما كان مشهورا عند الصحابة، حتى الخيل ما كان مشهورا عند الصحابة، وإن أكل لكن ما كان مشهورا عند الصحابة، ولهذا لم يذكر في الآية منة الأكل، ولهذا استدل الأحناف على أنه لا يباح، لأن الآية ذكرت قال والخيل والبغال والحمير تركبوها إيه وزينة، فذكر الركوب والزينة. قالوا ولو كان الأكل مباحا لدخل في المنة، قال لتأكلوها وتأكلوا الخير وكذا. فقيل لا، المنة تكون دائما بالإيه؟ بالمعهود الغالب وليس بكل شيء، بالمعهود الغالب، وإلى الخيل فيها أشياء كثيرة. نعم نفس الحكم إيه؟ قد يختلف، لأن هذا السكوت يكون لما يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخبك، فنأخذ منه تشريع، وتشريع الايه الإباحة بفعل النبي، بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ما مستند الحل هنا سكوت النبي، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، سكوت الرب عز وجل بيكون عن تشريع، عن تشريع أصالة، يعني لم يحرم هذا، لم يبح هذا، لا سكت عنه الشارع فنسكت عنه، فيأخذ حكما أيضا من جهة اللي من جهة الإباحة، من جهة عدم التنطع، من جهة كذا. فكما جاء في الحديث وسكت عن الشيء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا إيه، فلا تسألوا عنها، يعني تؤخذ الإباحة من ذلك أيضا، سكوت الشارع، سكوت الشارع يؤخذ منه الإباحة أيضا. نعم طب عرفنا التحريم من ايه، طب عرفنا التحريم من ايه لو يسكت، لو سكوت الشارع عن الرب عن هذا، يبقى عرفنا التحريم من ايه، عرفنا كيف هيسكت عن كيف، فاذا ورد التحريم خلاص هو تحريم، وكلام الله وكلام الرسول لا يتعارض. لكن قد ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر، وقد ياتي النبي يجمل، وقد ياتي النبي يستقل بحكم. فاذا مثل الحمر الأهلية حرمها الرسول وما جاء في الكتاب لا تحريم، فهل يقال سكوت الرب عن تحريم الحمر الأهلية دليل على إباحتها وكذا؟ نقول لا طبعا، لأن الرب ما سكت هنا سبحانه عن البيان، إنما قال وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى حال على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس باللازم أن يأتي هذا التحريم في القرآن، لو أتى في السنة كما لو أتى في القرآن، ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله. نعم، فهل يتصور هذا ان النبي يبين يكون شيء محرما ثم نقول الشرع القرآن ما بينه استدراجا او كذا؟ لا، لكن ابتلاء وامتحان واختبار في الامتثال، في الامتثال ليه؟ لانه اذا ما ذكر ذلك الله في كتابه وذكره النبي، قد يقول قوم حسبنا ما جاء في القرآن، وقد حصل. نعم.
قال حدثنا،
كما أنه قد توجد آية في القرآن، توجد آية في القرآن ونتعبد بتلاوتها ولا نتعبد بالعمل بها لأنها نسخت، كما قد لا يوجد في القرآن الآية ثم نتعبد بها حكما وهي غير موجود، هذا كله ابتلاء. أن تكون الآية موجودة فتتعبد بلفظها وقراءتها وتلاوتها ولا تتعبد بحكمها لأنها منسوخة، أو ألا تكون الآية في القرآن موجودة فتتعبد بحكمها، هذا ابتلاء عظيم لا شك. ولهذا تجد نسخ ابتلاء، ابتلاء كما قال سبحانه وتعالى في نسخ القبلة. نعم نعم. كما قلنا ما ينسب مذهب إليه بسكوت، لكن تنظر بقى أنت إلى كلامه، إلى كلامه، يعني مثلا الآن مثلا الشيخ قر عليه اعتقاد البخاري أو اعتقاد المديني، وجاءت فقرة ولا نرجع على متن وطيبون فلم يعلق، فهل تقول هذا رجل غير سلفي لأنه ما علق هذا الموضع، وتنسب إليه أنه يرى الخروج وعليه لم يعلق عن هذا الموضع، بل قد تقول إنه يغتاظ من هذا، ما تنسب له مذهبا، لكن تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى مذهبه الذي صرح به، وتنظر إلى مذهبه الذي أقره شفهيا، وافق على هذا وأيده واستدل عليه، هذا هو مذهب الشخص. وعليه إذا أنا عرفت مذهب الشخص يمكن أن ألومه بعد ذلك إذا ما علق على الموضع. أقول لماذا ما علقت؟ يعني أنت تعلق على حدثنا وأخبرنا وأن هذا ضعيف وأن هذه رواية مرسلة وهذه رواية منقطعة وهذه رواية كذا كذا، حتى إذا أتيت إلى هذا فما تعلق؟ لأن مذهبك كذا وكذا، أنت ما تعلق على مثل الأشياء لأنك قلت وقلت وقلت وقلت. يبقى إذا أنا عرفت المذهب، لكن من حيث هي هل مذهب الإنسان، هل الإنسان ينسب إليه مذهب بعدم التعليق؟ لا، أنا قد يجبن الشخص عن بيان شيء، يجبن عن هذا، قد يرى المصلحة عدم التعليق الآن ويعلق بعدين. فإذا قال قائل لكن لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، نقول هذا بالنسبة للشرع لأن يتعلق ذلك بتشريع، سكت يتعلق ذلك بتشريع. أما أنا لست مشرعا، أنا بشر يعتريني ما يعتريني، فقد أسكت الآن عن بيان شيء، واخد بالك، لي أبينه في وقت آخر أو لشهوة عند، إن كان لشهوة وإن كان لشيء فلا شك أني آثم. أما لبيانه في وقت آخر وأرى أن هذا مثلا الإنكار ما يليق الآن أو يترتب عليه مفسدة مثلا أكبر، فلا بأس بذلك. ولهذا يفرقون بين قاعدة، حتى في الشارع يفرقون بين قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب. تأخير بيان عن وقت الخطاب هذا قد يكون ممكن يؤخر الآن يبين بعد، أما إذا احتاج إلى ذلك فلا تأخير، فلا تأخير. نعم. عندك حاجة سامة؟ هو وهذا ما ينسب سجود إليه في ذلك، لأنه كلام النبي كما لو يتكلم الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، ضم بين إبهامه وخنصره.
يعني سواء في يا أخوان، هذه وهذه سواء في الدية، يعني الأصابع تتفق، إبهام وسطى كل هذا ديته واحد. لأنه لماذا قال النبي؟ لأن هذا قد يحدث إشكالا، قد يقال هذا أطول من هذا وهذا أطول من ذاك. وأيضا لا فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وأصابع اليدين ديتها واحد وأصابع الرجلين ديتها واحد، فاليدين دية والرجلين دية وكلها تتساوى في الدية. لا حكم له، الزايد هذا ما له حكم. يعني لو كان عنده ستة يبقى الدية بتاعته 110؟
لا تقل يعني ستة وقطعة واحد، هل ينقص؟
لا، هذا زايد لا حكم له، المعتبر الخمسة المعتادة، إنما هذا زايد، هذا زايد ما يعتبر. حتى لو قطع فما في دية أو يدخل في حسابه العدد؟ لا، ما يدخل في حسابه ولا في العدد.
قال حدثنا وكيع وأبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه.
نعم، دل هذا على التحريم، أن من وهب لأحد شيئا فسلمه، إذا استلمه فلا يجوز العود فيه إلا الأب، لكن إن وعد به ولم يسلمه فله أن يرجع إن وعد به، لكن الأول أن يفي، لكن لو رجع ما عليه شيء، فإن الهبة لا تلزم إلا بالإيه؟ بالقبض، إلا بالقبض، ما إذا ما قبضها الشخص ولا تلزم. نعم، نكتفي بهذا القدر.